الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا يزال كلامنا وحديثنا في المسألة السادسة في التنجيم. تقدم معنا بالأمس أن التنجيم حرام، وأنه عبارة عن الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحلقات الفلكية والاتصالات الكوكبية. الشيخ الأعظم قبل أن ينتقل إلى الحكم والبحث حول عمق المطلب في التنجيم يقدم البحث في عدة مقامات. هذه المقامات التي يتحدث عنها الشيخ الأعظم هي مقامات متعددة ليست بأسرها مرتبطة بماذا؟ بصلب البحث مباشرة، وإنما بعض هذه المقامات أشبه ما يكون بالمقدمات للمطلب. ولذلك تجد أنت مثل المحقق الإيرواني يشكل على الشيخ الأعظم، يقول قد أطال الكلام في المقامات وشوش المطلب وأضاع الفكرة بما يرجع إلى هذا الشيء، إلا فالمطلب طويل. المقام الأول الذي يتعرض له الشيخ رحمة الله تعالى عليه حكم الإخبار عن الأوضاع الفلكية. يعني أنا عندي أوضاع فلكية تبتني على حركة الكواكب، كون القمر في برج العقرب، كون الغد ممطر، ما هذه الأمور؟ أوضاع، إخبار عن أوضاع فلكية باعتبار حركة الكواكب. يقول الشيخ الأعظم: الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب، مثل ماذا؟ كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين، والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر وغيره، بل يجوز الإخبار بذلك. ليش يجوز الإخبار بذلك؟ لأنه لا دليل على الحرمة، لا دليل على الحرمة. طيب الإخبار هل يجوز لي أن أخبر بشكل جازم وبدرس قاطع أم لا؟ يجوز لي الإخبار ولكن بدون جزم وبدون بت وقاطع. يقول: إما جزما أو ظنا. طيب جزما إذا استند إلى ما يعتقده برهان، يعني أنا إذا استندت إلى شيء باعتقادي هو برهان، باعتقادي هو مفيد لليقين، فأخبرت بناء عليه بحركة الكواكب، هذا جائز. وإما لا أخبر ظنا، طبعا الإخبار ظنا بأن أضمن إخباري أن هذا مضمون، يعني أقول أظن أن الغد هناك أمطار مثلا، أو أظن أن الغد هو مورد للكسوف. لاحظتم كيف؟ إما ظنا. طيب بناء عليه يقول الشيخ الأعظم: يعني ما في مشكلة أن يأتي الواحد ويخبر بأحوال الطقس، أن يخبر بحركة الكسوف والخسوف، بحركة الكواكب، بدخول القمر في المحاق، بدخوله في برج العقرب، بما شكل هذه الأمور، لا إشكال بمجرد ذلك. الآن يريد أن يستشهد على الجواز، يقول: وقد اعترف بذلك جملة، يعني اعترف بجواز الإخبار عن الحركات الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب، أخبر بذلك أو اعترف بذلك بعض من أنكر التنجيم. شو يعني أنكر التنجيم؟ قال ما في شيء اسمه تنجيم، لأنه من أنكر جواز التنجيم، لأنه الكل يقول التنجيم حرام. بالمعنى الذي لا لا بعضهم من قال لا يوجد شيء اسمه تنجيم.
كيف يحكم بالفرد
لا هو يقول هو سالب من انتفاء الموضوع يقول هم يربطون بين أشياء لا ربط بينها هذا معنى أنه أنكر التنجيم. اعترف ماذا بالجواز؟ قال منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراجكي فيما حكي عنهما في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع. لاحظوا معي بعضهم استدل على أن المنجمين يصيبون في إخبارهم عن الحوادث السفلية يعني الأحكام. كيف؟ قال المنجم يصيب في الأوضاع فإذا كان يصيب في الأوضاع فهو حتما سيكون ممن يصيب في ماذا؟ في الأحكام. نعم أوضاع الكواكب هكذا استدل. فالسيد المرتضى في هذه العبارة التي ينقلها عنه ماذا يريد السيد المرتضى؟ السيد المرتضى يريد أن يفرق بين إصابتهم في الأوضاع وبين إصابتهم في الحوادث والأحكام. فإذا صرح بالفرق بينهما يعني هو يعترف أنه يجوز الإخبار عن الأوضاع ولا يجوز الإخبار عن الأحوال. واضح كيف؟ لاحظ العبارة حتى نرى يستخرج منها هذا المعنى أو لا. قال إن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصال الكواكب من باب الحساب وسير الكواكب وله أصول صحيحة وقواعد سديدة وليس كذلك. لاحظ فإذا ذاك له أصول صحيحة وقواعد سديدة وليس كذلك ما يدعونه من تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضرر. الأحكام غير الأوضاع. ولو لم يكن الفرق بين الأمرين أي أمرين الأوضاع والأحكام إلا الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات وما يجري مجراها من الأوضاع فلا يكاد يبين فيها خطأ. ليش فيها إصابة دائمة؟ لأنه لا يكاد يبين فيها خطأ يعني نحن نستدل على إصابتها الدائمة بأنه أخطاؤها قليلة جدا وأن الخطأ الدائم المعهود إنما هو في الأحكام حتى أن الصواب في الأحكام عزيز. ياما الآن مال المنجمين ومال الأبراج أنت كذا وكذا ولا شيء يطبق حكاية. وما يتفق من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر منه. يعني الآن إن قلت لي يا شيخنا طيب لا يتفق دائما ولكن أحيانا يصيب كلام المنجم يقول المخمن يعني الآن من يأتي ويجلس يقول أنا أخمن أن يحصل معي كذا يعني هكذا يحدث يخمن يقول هذا المقدار الذي يتحقق من المنجم يتحقق من المخمن. فنقول أن المخمن يعني قوله جائز وحجة ومصيب الأمر ليس كذلك. وبالتالي ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا كذا جوابها فحمل أحد الأمرين على الآخر بهت وقلة دين. ماذا يريد هنا أن يقول الشيخ السيد المرتضى رحمه الله تعالى عليه؟ يقول لو سلمنا عدم الفرق بين الأوضاع والأحكام بأن الأولى مبتنية على قواعد محكمة والثانية لا، لو قلنا يا أخي لا هما من باب واحد وقلنا بأنهما يشتركان معا في الابتناء على قواعد إلا أنهما يختلفان في ماذا؟ في دوام الإصابة وفي دوام عدم الإصابة لأن هذه إصابتها دائمة وتلك إصابتها غير دائمة. فقياس ما لا إصابة فيه على ما إصابته دائمة قياس مع الفارق قلة دين بهد. لاحظتم؟ فماذا يصبح عند السيد المرتضى؟ السيد المرتضى يريد أن يقول أنا أقارن بين بابين، باب الأوضاع وباب الأحكام. باب الأوضاع تكثر فيه الإصابة وا 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 وا، باب الأحكام على العكس منه تماما. واضح؟ إذا كان كذلك ويعلل هذا لماذا وهذا لماذا، فحمل أحدهما على الآخر لا وجه له، قلة الدين. يعني الأول جائز، لاحظتم محل الشاهد؟ الثاني لا يمكن الاعتماد عليه فهو غير جائز. الأول يعني يكون جائزان، فاستفادة إصابة الأحكام بإصابة الأوضاع من قبل المنجم في غير محله، هذا الذي يريده السيد المرتضى. فهو ضمن يشهد بماذا؟ يشهد بجواز، وإلا لا معنى أصلا للاستدلال ولا معنى لرد الاستدلال بهذه الطريقة. في رد الاستدلال الشيخ السيد المرتضى ماذا يصنع؟ يقول هذان من بابين، هذان يفترقان عن بعضهما البعض، هذا لا ربط له بذلك. هذا الذي يقوله السيد المرتضى، لاحظتم؟ بناء على هذا المعنى، بناء على هذا البيان، حينئذ ماذا يكون كلام السيد المرتضى متضمنا للاعتراف بماذا؟ بالجواز في أحدهما وعدم الجواز في الآخر.
الضمير في الأمرين يرجع إلى شنو؟
الأمرين الأحكام والأوضاع.
فلما نقول حمل أحد الأمرين، إحنا نقدر نحمل الأوضاع،
حمل الأحكام على الأوضاع يعني
طرف واحد، ما صار أحد الأمرين. لما نقول أحد الأمرين فإحنا نقدر نحمل أحدهما على الآخر.
لا، ما هو بالأخير الأمر الواضح الإصابة هو الأوضاع، فهو المحمول عليه.
واضح هذا إيه؟ طريقنا واضح، لكن العبارة ما صار يعني نقدر مثلاً شغل نتفق احتمال آخر
مثل ماذا؟
لأنه حمل أحد الأمرين في أنه يعني تأثير
نعم
الأوضاع على الأحكام.
هذا ممكن ولكن لا شاهد عليه من العبارة فوقه، يعني هو في صابب كل كلامه على النقطة هذه.
وأصل دعوة شغلنا اللي يمكن قلتها في أنه أصلاً يمكن التنجيم، فإذا كان يمكن التنجيم يعني كأنما يمكن الوسط اللي موجودة بين الأوضاع وبين الحوالة،
ولكن هو ليس في مقام يرد بيان أصل الإنكار، هو في مقام الرد على هذا الاستدلال. المناسب للرد على هذا الاستدلال أن الجماعة قاسوا الأحكام على الأوضاع، فهو يقول لهم هذا قياس مع الفرق، حفظهم عبر عنه بقلة دين وبهت وما شاء. واضح إن شاء الله. وممن اعترف بالجواز جامع المقاصد، المحقق الثاني في جامع المقاصد، وقد أشار إلى جواز ذلك في جامع المقاصد. بعد ذلك يقول الشيخ الأعظم مؤيدا ذلك بما ورد من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب. نحتاج هنا أن نبين أمرا، أولا وجه التأييد، ثانيا ليش لم يكن دليلا وكان مؤيدا؟ يعني ليش أيها المحقق الثاني في جامع المقاصد قلت يجوز الإخبار عن الأوضاع الفلكية ويؤيده، ليش ما قلت ويدل عليه؟ أما وجه التأييد فهو التالي، أن الحكم بثبوت الكراهة في هذا الحال، كراهة السفر والتزويج في برج العقرب، مستلزم لجواز ماذا؟ لجواز تشخيص كون القمر في برج العقرب. وتشخيص كون القمر في برج العقرب متوقف على ماذا؟ على النظر في أوضاع الكواكب وإخبار عن أوضاع الكواكب وما شاكل ذلك. هذا وجه التأييد. أما لماذا عده مؤيدا ولم يعده دليلا؟ فلأحد أمرين، إما لأن الشارع يخصص هذا المطلب في مورد، يعني الشارع يرضى بالإخبار عن أوضاع الكواكب فقط في باب برج العقرب والتزويج والسفر فقط وفقط، فإذا كان مختصا بهذا الباب فلا معنى حينئذ لماذا لتعميمه إلى غيره من الأبواب. يعني الاحتمال الأول هو دعوى الخصوصية، دعوى خصوصية الحكم المستلزم لجواز النظر بماذا؟ بباب مخصوص. واضح؟ الوجه الثاني للتأييد أنه يا مولانا هناك فرق بين كون القمر في برج العقرب وبين الأوضاع الفلكية. ليه؟ لأن كون القمر في برج العقرب أمر مشاهد. يعني إذا واحد الآن يعرف أن برج العقرب مثلا يكون هنا في فلان موضع هكذا في الأفق، جيد؟ فهذا أمر معاين محسوس أو كالمحسوس، بينما تلك الأوضاع الفلكية بعضها لا تحليلي واستدلالي ومشاكل ذلك. فوجه التأييد أن الجواز فيما هو محسوس لا يقتضي بالضرورة الجواز مطلقا حتى في غير ما هو محسوس. واضح إن شاء الله؟ واضح وجه التأييد ما هو؟ ولماذا قال مؤيد ولم يقل دليل؟ نعم. أخص من المدعنا. الآن الشيخ الأعظم يعود إلى عبارة من؟ إلى عبارة السيد المرتضى، ويقول في عبارة السيد المرتضى: ضمن السيد المرتضى عبارته لمطلب لا نوافق عليه، وهو ماذا؟ الإصابة الدائمة في الإخبار عن الأوضاع الفلكية، أليس كذلك؟ قال السيد المرتضى: ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة، معترف أن هناك إصابة دائمة. الشيخ الأعظم يقول: كل هذا محل نظر. لما؟ يقول: لأن خطأهم في الحساب في غاية الكثرة، ولذلك لا يجوز الاعتماد على عدولهم فضلا عن فساقهم. ليش يا أخوان؟ لأن الاعتماد على قول الغير لابد له من نكتة عقلائية. عند العقلاء نقول الاعتماد على قول الغير لابد له من نكتة. إذا كان قول الغير مفيدا للعلم بعد انتهى، إذا لم يكن مفيدا للعلم لابد له من نكتة. والنكتة العقلائية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نفي الخطأ والاشتباه والكذب، ليس كذلك؟ أنت الآن تأخذ بقول الثقة. ليه؟ لأنك بقول بطريقة عقلائية تقول الثقة غالبا لا يكذب، الثقة غالبا لا يشتبه لأنه ضابط مثلا، فتأخذ بقول الثقة. فأنت ماذا تصنع؟ كأنك تجري أصالة عدم الخطأ، أصالة عدم الكذب، أصالة عدم الاشتباه، صح أو لا؟ بينما في هذا الباب الأمر ليس كذلك، الأمر هنا ليس كذلك. في باب الإخبار عن الأوضاع الفلكية يقول الشيخ الأعظم: في حسابات ولا طريق لنفي احتمال الخطأ فيها عقلائيا، وبالتالي لا نستطيع البناء حتى على خبر العادل هناك، لأن الأخذ بخبر العادل أو الأخذ بخبر الثقة ليس أمرا تعبديا محضا. أنا لا أخذ بخبر العادل من باب ماذا؟ من باب التعبد المحض. لا، أنا أخذ بخبر العادل من أي باب؟ من باب أن هذا الإخبار فيه إلغاء لما؟ لي؟ فيه إلغاء لاحتمال الكذب، فيه إلغاء لاحتمال الاشتباه حينئذ. واضح إن شاء الله؟ ثم يكمل الشيخ الأعظم، وضحت هذه النقطة صحيح؟ لأن حسابهم الآن يكمل معللا ليش لا يجوز الاعتماد، يعني نكتة عدم إمكان نفي الخطأ في الإخبار عن الأوضاع الفلكية، ليش ثبتت هذه النكتة؟ عفوا، ليش انتفت هذه النكتة؟ الآن يقول: لأن حسابهم مبتن أو حساباتهم مبتنية على أمور نظرية مبتنية على أمور نظر على نظريات أخرى. يعني حساباتهم تبتني على أمور نظرية، هذه الأمور النظرية تبتني على نظريات أخرى. طيب ما هي الأمور النظرية الأولى؟ على ما قالوا في علم الفلك القديم، قالوا تبتني على نظرية الأفلاك المتعددة الثابتة. ماذا يقولون؟ لكل كوكب فلك، وهذا الفلك ثابت، كل كوكب سيار له فلك ثابت. هذه النظريات الأولى. على نظريات أخرى أن حركة الكواكب لا تستقيم إلا بثبوت الأفلاك وثباته. إذن تبتني على أمور نظرية، والأمور النظرية تبتني على نظريات أخرى. لاحظتم كيف صارت؟ فإذا تبتني على نظريات أخرى، فعلى هذا الأساس نحن لا يمكننا ولا يجوز لنا الاعتماد على قول وإخبارات عدول المنجمين في إخبارهم عن الأوضاع الفلكية، فضلا عن فساقهم لأجل هذه النكتة. خلاصة النكتة حتى نلخصها أنه لا يمكن لنا نفي احتمال الخطأ. لما؟ لأن نفي احتمال الخطأ موجود في الحسيات أو ما هو قريب من الحس، أما في النظريات وما هو تحليلي وما هو برهاني وفيه إعمال للنظر وفيه حسابات، فهذا لا نستطيع أن ننفي فيه ماذا؟ احتمال الخطأ. هذه خلاصة الفكرة. الآن يستثني الشيخ بعضهم، يقول لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم فضلا عن فساقهم لكذا وكذا إلا فيما هو كالبديه. يجوز الاعتماد فيما هو ماذا فقط؟ كالبديهي، مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب. ليه؟ لأن هذا حسي. أو لا، شيخ الأعظم ماذا قال؟ كالبديهي. ليش صار كالبديهي؟ لأنه بالدقة كالحسي، لأنك أنت ترى الكوكب، أنت ترى الكوكب وتقدر أن برج العقرب هنا، فماذا تصنع؟ تربط بينهما. يعني عمليا ليس أمرا هو فقط تشاهده حتى تقول بديهي الآن أنا أشاهد هذا، لا، هو كالبديهي لأن هناك نقلة. يعني أنت لو كنا مثلا مقام برج العقرب هنا، أنا ما أراه هو أن أشاهد القمر هنا، فأقوم بعملية ربط غاية ما في الباب. عملية الربط هذه بينة أنه إذا كان القمر هنا وبرج العقرب هنا فالقمر في برج العقرب، يعني أشبه بقياس مضمر، أشبه بقياس من الشكل الأول وقياس بسيط وواضح جدا. لاحظتم كيف؟ لذلك صار كالبديهي ولم يكن بديهي. فإذا مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب وانتقال الشمس من برج إلى برج في هذا اليوم، هذا ليش أيضا كالبديهي؟ لأن الشمس لم يثبتوا لها إلا فلكين فقط، فإذا لم يثبتوا لها إلا فلكين فحساباتهم بسيطة. حسن حسابات لحركة الشمس حينئذ تكون بسيطة ومضبوطة ومركزة وما شاكل ذلك، فالأمر ليس كما في غيرها. نعم. وإن كان يقع الاختلاف في بينهم فيما يرجع إلى تفاوت يسير، يعني حتى في هذه الأمور التي كالبديهي يختلفون، ولكن اختلافهم يرجع إلى تفاوت يسير، ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدلين منهم. هذا بناء على عدم حجية خبر الثقة في موضوعات، أما بناء على حجيته في الموضوعات فيمكن الاعتماد على الواحد. طبعا إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين ونحوه، إذا احتاج لشيء يرتبط به يأتون وعدلان منهما يخبران، فيمكن للحاكم أن يعتمد على خبر هذين العدلين. واضح إن شاء الله؟
شيخنا بالفقه معنا خبر العادل خبر الثقة شيء ثالث اللي هو أهل الخبرة هو أهل الاختصاص.
إيه الأخذ من باب أهل الخبرة فيه نقاش أنه هل هو باب للحجية مستقلا أم أنه لا باب للحجية فيما لو أورث علما أو اطمئنانا. الكثير من الأعلام لا يرضون أن خبروية هي باب مستقل للحجية، لا لا لا، الرجوع إلى أهل الخبرة ليس حجة، الرجوع على أهل الخبرة حجة فيما لو أفاد العلم أو أفاد اطمئنان في غير هاتين الصورتين خبر الثقة لا، الأخذ به ليس حجة. نعم.
هذا كله على الحسابات الفلكية القديمة.
قديم، نعم، على هذا الفلك الجديد هذا الاحتمالات والكذا لا يستطيعون أن يحسبوا بدقة، لأن تصورهم عن الأفلاك صار جدا أوضح وأسهل، وصعدوا إلى الفضاء على ما أخبرونا به. أنتم مطمئنون بأنهم صعدوا إلى الفضاء؟ إنسان صعد إلى الفضاء مطمئنون بذلك؟ لأن هناك كلام في هذا، أنه الروس عندما صعدوا الأمريكان قالوا بأنهم، هذه كانت تركيبة وفيلم، والأمريكان عندما صعدوا أولئك قالوا هكذا، فلا تستطيع.
صعدوا ولا كم سنة قبل ما رد أحد صعد؟
40 سنة.
فهذا الذي يبيع أمتار من الأرض على المريخ وكذا هذا يضحك على الناس. هذا كله فيما يرجع إلى المقام الأول. المقام الثاني هي مسألة بسيطة، ولكن بالأخير أنت عندما لا يكون عندك أسلوب وطريقة للتحقق كيف تتحقق؟ الآن يقولون لنا هكذا وهكذا، ليش نحن نصدقهم في شيء هؤلاء؟ يعني الآن من يكذب في القضايا الكبرى والخطيرة والمصيرية يصعب عليه أن يكذب في مثل هكذا قضية؟ لا يصعب عليه.
صدق الروس
يا رئيس. حينئذ ندخل في السياسة. المقام الثاني، هل يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات الفلكية أم لا؟ هل يجوز لي أنا أن أخبر بحدوث الواقعة الفلانية عندما يتصل برج الكذا مع برج الكذا، عندما يصل الزحل إلى البرج الفلاني، أم لا يجوز؟ نعم، يقول يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة. كيف؟ بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعين من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين، ولكن يجوز الإخبار إذا كان على وجه الظن المستند إلى تجربة محصلة أو منقولة في وقوع تلك الحادثة بإرادة الله عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا. لاحظوا معي، هذا الجواز مقيد بقيود. القيد الأول أنه جائز مع عدم الاعتقاد بالربط بين الوضع الفلكي والحركة الخارجية والشيء الخارجي والحكم الخارجي. ثانيا مقيد بماذا؟ بتقييده بإرادة الله. ثالثا إذا كان مبتنيا على أمور ظنية مقيد بتضمين الإخبار الظن بأن يقول هكذا، أنا أظن بأنه إذا وصل الكوكب الفلاني إلى البرج الفلاني سيحصل الحدث الفلاني، من دون أن أجزم، من دون أن أعتقد الربط بينهما، بل أقول هذا كلما وصل إلى هذا المقام يحصل هذا الشيء. لاحظتم؟ فأنا ماذا؟ بقدرة الله تعالى، فأنا أظن أنه غدا سيصل الكوكب الفلاني إلى المقام الفلاني، فأظن أن الشيء سيحصل. واضح كيف؟ هذا أولا. ثانيا يصعد الشيخ الله يقول بل الظاهر حينئذ، يعني حينئذ ثبت الاقتران أو ثبت الشيء وهو حصول الحدث الخارجي عند الوضع الفلكي المعين على وجه القاطع، فإذا بل الظاهر حينئذ جواز الإخبار على وجه القاطع إذا استند إلى تجربة قطعية. يعني الآن أنا تارة التجربة التي تكون عندي تكون مرثة للظن، ولكن حالة أخرى يمكن أن نتصور ذلك، يمكن أن نفترض ذلك بغض النظر عن الواقع الخارجي، لأنه أي واقع خارجي الآن تأتي به إلي وتقول له عنه أقول لك هذا مضمون، وين يحصل قطع بأنه كلما حدث كذا يحصل كذا؟ من أين يحصل قطع بهكذا شيء بهذه الطريقة؟ فإذا لو فرض ما حصل القطع يجوز الإخبار القطعي، فيبقى عندي بماذا يكون مقيد هذا الإخبار؟ بقدرة الله من دون اعتقاد ربط، ولكن تخبر قطعا ولا تخبر ماذا؟ ظنا. واضح إن شاء الله؟
بالنسبة للظن شفنا يعني المساوق فرق عن الظن اللي قلته أول شيء أنه واحد
لا، ذاك يريد أن يرتب أثرا شرعيا عليه، وهو أن الحاكم يحكم على طبقه، وذاك يحتاج إلى دليل على اعتباره. أما هنا نقول لا حرمة فيما لو حصل عندي الظن بالاقتران من دون أن يكون هناك ارتباط، بما لو حصل الظن بالاقتران أن أخبر عن هذا الاقتران إخبارا ظنيا، هذا الذي أتحدث عنه الآن. طيب ليش الشيخ الأعظم يجوز هذا حتى على وجه القطع؟ يقول إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه من السطح إلى داخله. هذه ليش أتى بها الشيخ الأعظم يا أخوان؟ لعله كما ذكر المحقق الإيرواني المامقاني في غاية الآمال، غرض الشيخ الأعظم أنه يريد أن يستدل بأولوية. ماذا يقول؟ الآن يقول من الواضح أنه إذا كان هناك شخص كلما نزل سطحه كلبه عن السطح هطل المطر، فنزل كلبه عن السطح وأنا كنت نايم عنده هذه الليلة قد استضافني، فماذا يقول لي؟ يا رجل هناك مطر. هذا هل أحد يقول بأنه ارتكب حراما؟ هل هناك حرج عليه؟ لا حرج عليه، يعني لا حرمة، لا إشكال عليه. لاحظتم؟ فمن باب أولى من يكون قد اعتمد على تجربة قطعية يجوز له أن يخبر على نحو القطع. لاحظتم كيف يكون؟ نعم، أنت قد تشكل على الأولوية وتقول أنه لا أولوية بين البابين، أو لا ربط أصلا بين البابين حتى تقول أن هناك أولوية. واضح إن شاء الله؟
يعني شوف، هو نزول الكلب أريد نستدل فيه على الأولوية، لأنه يجوز الإخبار عنه.
نعم، هو يعني هو هكذا يقول، إذا بنزول الكلب الذي هو ليس تجربة قطعية جاز الإخبار عن هطول المطر، فكيف بمن لديه تجربة قطعية؟ ألا يجوز له الإخبار عن الشيء؟ يجوز له الإخبار.
بالحقيقة فعل نصر الدين الطوسي ما قاعد نستدل فيه بأنه نظر إلى السماء وقال في أنه الليلة ما
لا لا قبل ما قبل فعل نصر الدين الطوسي، نحن نقول هكذا بشكل عام. الآن من أخبر عن هطول المطر عند نزول الكلب يكون قد ارتكب حراما أو لا؟ لا، هكذا نقول. فمن باب أولى أن من يكون، ونزول الكلب ليس تجربة قطعية.
هاي من وين يعني أنه نزلت أنه الأخبار فيها؟
الآن الناس في القرى
يعني هم داخل على السنة على قرية نصير الدين الطوسي
يعني كمثال، ليست هي يعني هو لا يستدل بفعل نصير الدين الطوسي. الآن يقول أنت في الشريعة، الآن في القرى عندنا، في القرى عندنا عندما المواشي تصدر أصواتا معينة، أهل المواشي أصحاب المواشي يعرفون ولديهم خبرة، يقولون غدا مطر أو غدا برد أو غدا صقيع أو كذا. هل أحد يقول لكم ارتكبتم حراما؟ لا، مع أن هذا الارتباط يعني الإخبار عن الصقيع غدا بسبب صوت الماشية هذا ليس تجربة قطعية، تجربة ظنية أو احتمالية. لاحظتم؟ فمن باب أولى من كان لديه تجربة قطعية يجوز له الإخبار. الآن يأتي بقصة الشيخ نصير الدين الطوسي ليه؟ كشاهد فقط، يعني كمثال على هذا الذي يطرحه. بس أنا الذي يهمني العبارة، ليش قال إذ لا حرج بأجل هذه الأولوية بحسب الظاهر؟ نظرا إلى ما جربه، كما حكي أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم. أي علم؟
حساب
بل محييه نصير الملة والدين. الشيخ الطوسي نصير الدين الطوسي الخواجة، حيث نزل في بعض أسفاره على طحان له طاحونة خارج البلد، فلما دخل منزله صعد السطح لحرارة الهواء، فقال له صاحب المنزل: انزل ونم في البيت تحفظا من المطر. فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم ير شيئا مما هو مظنة التأثير، مظنة للتأثير في المطر، فقال صاحب المنزل: إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر فيها إلى البيت. فلم يقبل منه المحقق ذلك وبات فوق السطح، فجاءه المطر في الليل وتعجب المحقق. لاحظتم؟ وهذا حاصل معنا حتى معكم، ما أدري إذا عندكم هكذا أشياء بسوريا سيد، أكيد حاصل معه، إلا إذا أنت كل عمرك هون سيد، أنت كل عمرك هون؟ كنت عايش بسوريا قبل. بسوريا حاصل كثيرا هذا، خاصة في الأرياف في القرى، أهل القرى وأهل الأرياف يخبرون بهذه المعاني بكثرة، ويسمون الأيام ويقول هذه الأربعينية كذا وهذه المربعانية وهذا أول كذا وهذا الشتاء، يا 10 أيام إلى 15 تجربة، كله تجربة. نعم، نحن عندكم أنتم بخصوص بالشام على الزرع، عندنا نحن أيضا بعضهم على الزرع وبعضهم على الماشي بهذه الطريقة. أنتم لأنه مطر ما في. نعم. وعندكم شيء كان المطر قليل أيضا. والماشية قليلة كأنه.
لا ماشية أقل.
ثم إنما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم. هون الشيخ الأعظم يريد أن يدفع دخلا مقدرا. إن قلت يا شيخ، وبعد يوم يومين ستتحدث عن ماذا؟ عن أنه لا يجوز تصديق المنجم وما شاكل ذلك، فكيف تقول هنا يجوز العمل ويجوز الإخبار بهذا المعنى الذي تذكره؟ يقول الشيخ: ما سيجيء من عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير ذلك. المنجم أصلا لا يخبر عن الحركات الفلكية، عن الأوضاع الفلكية، المنجم يخبر عن الارتباط كما سيأتي معنا. أن المشكلة وين؟ في اعتقاد الارتباط، اعتقاد الربط بين الحدثين، ولذلك ذاك الذي يمنع ينصرف إلى غير هذا أو لا يعم هذا أصلا، يعني هو إما خارج عنه من الأساس أو لا يشمل له ولكنه ينصرف عنه.
يعني شهان المنجم مصطفى في معنى نبتل استعمالا في معنى
هذا ما سنصل إليه في آخر المطاف. نعم.
أو ينصرف فإنه لا مستخدم في هذا المعنى اللي استخدمناه فيه، لكن
الأدلة
صرفته
عنه،
يكون على المسمى الدول الجدي هذا.
صحيح. يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى
اطلاع كلام بشكل صاري جواز الإخبار بالأحكام الآخرين، مثلا هيئة الجرائم لو جاء قال أنا أظن سبب الحين التجارب
لا يكون حراما بالعنوان الأول، طبعا قد يكون هناك عناوين ثانوية تحرم شيء آخر، لأنه أنا لكم يوم الثلاثاء إن شاء الله نقرأ الثالث، حضروا الثالث. فإخوان هذه المطالب إذا لاحظتم فيها مطالب عظيمة التي تحتاج إلى وقوف، يعني لا، هنا مثلا نحن نستطيع أن نمشي، نحن هنا لم ننذر نذرا أنه نقرأ صفحة فقط حتى ولو كنا سنضيع الوقت، لا، الثالث حضروه إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. عظم الله أجورنا وأجوركم برحيل مولاتنا المعصومة عليها السلام ولية نعمتنا هنا في قوم، ونلقاكم على خير إن شاء الله يوم الثلاثاء. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.